19 من شهر محرم لعام 42 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب المبارك، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل الكلام عما يتعلق بما قرئ اليوم من ناحية الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت وجزاء الأعمال ونحو ذلك، نشير إلى أن الدرس الماضي كنا توقفنا فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر وما يكون فيه من الفتنة، وقلنا إن عذاب القبر، إن القبر هو أول منازل الآخرة، والناس فيه إما في روضة من رياض الجنان أو نسأل الله العافية في حفرة من حفر النيران. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكرنا الأدلة على ما يتعلق بالقبر من ناحية النعيم والعذاب، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل القبر أول المنازل، وأنه الناس فيه إما منعمون نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإما نسأل الله العافية معذبون نسأل الله اللطف والمعافاة أن يدفع عنا وعن المسلمين. وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بفتانة القبر، ما يتعلق بفتاني القبر وهما منكر ونكير، وأن الحديث الصحيح جاء بإثبات هذين الاسمين لهذين الملكين الكريمين. وكذلك ذكرنا من المسائل ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، هل هو على الجسد والروح أم على الروح فقط. وذكرنا أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الجسد وعلى الروح، والأمور في القبور تعلقها كما يقول شيخ الإسلام وغيره، كما يقول ابن قيم رحمه الله وغيره، أن تعلقها بالأرواح أكثر من تعلقها بالأجساد، ولكن دلت الأدلة على أن الأجساد يأتيها من العذاب والنعيم ما ورد النص به، فنثبت ذلك كما هو قول جمهور أهل العلم. ومسألة أخرى وهي هل عذاب القبر دائم أم منقطع، وقلنا إن بعض عذاب القبر أو بعض الموجودين في القبر من المعذبين نسأل الله العافية، منهم ما يكون منقطعا عذابه ومنهم ما يدوم عذابه نسأل الله العافية إلى يوم القيامة. بقي عندنا مسألة وهي هل عذاب القبر ونعيمه يتعلق بمن قبر فقط أم أنه عام، أنه عام يصيب كل من مات، هل هو عام يصيب كل من مات أم هو خاص بالمقبورين؟ الصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يصيب من مات، سواء كان قبر أم لم يقبر، سواء كان غرق في البحار أو احترق في النار نسأل الله العافية، أو أيا كان حاله، أكلته السباع أو تناثرت أجزاؤه، فإنه سيصيبه من ما ورد النص به مما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ما جاء النص به سواء كان مقبورا أو غير مقبور. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وإنما أضيف العذاب على إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. ومثله يعني ليس هذا خاصا بالمعذب، وإنما حتى المنعم يتنعم سواء كان دفن أو لم يدفن، فإن من الناس من يكون حاله في بعد الموت أمورا تتعلق بوضعه، فقد يكون غرق في بحر فأكلته الحيتان أو أكلته السباع أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة هذا أمر يوصله الله عز وجل إليه، قبر أم لم يقبر، دفن أم لم يدفن. وهكذا قال أيضا شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، فإنه قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وهذا الكلام من الأئمة هؤلاء فيما يتعلق بالعذاب نعم، وكذلك هو بالنسبة للنعيم، فإن هذه الأحوال التي ذكرت في مسألة العذاب من حال الموتى تقع أيضا على بعض أهل الإسلام وأهل الحق وأهل الدين والإيمان، فإذا كان ممن يعني ينعمون في قبورهم، من كان مثله ينعم في قبره، فإن هذا ينعم أيضا سواء دفن أو لم يدفن، سواء كان في القبر أو لم يكن مقبورا. وإنما ذكرت القبور لأن غالب الموتى يقبرون، لأن غالب الموتى يقبرون، وليس ذلك معناه أن من لم يقبر لا يعذب أو لا يسأل أو لا يفتن أو لا يمتحن. المسألة الخامسة في المسائل التي تتعلق بالقبر هو: هل الكافر يسأل في القبر؟ فإن من المعلوم أن الكافر لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا يؤمن بالإسلام. وجاءت الأسئلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عن ربه: من ربك وما دينك ومن نبيك، كما في حديث البراء بن عازب الطويل وسبق ذكره. فهذا هل الكافر يسأل عن ذلك؟ نعم، الكافر يسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك إقامة للحجة وتبكيتا له وإظهارا لانحرافه وخسارته وفشله في أن يحقق الجواب الصحيح، لأنه في الحياة لم يحقق العمل الصحيح ولا الإيمان الصحيح. فلذلك الله تبارك وتعالى يمتحنه في القبر بسؤاله، وإن كان كافرا وإن كان منافقا، كما في الحديث، يعني الحديث فيه صريح أن المنافق أو الكافر، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فهذا كافر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الملكان فيقولان له: من ربك ما دينك من نبيك، فيقول: ها لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم نسأل الله العافية يضرب بمطرقة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه من على وجه الأرض إلا الثقلين. فإذا هذا السؤال الحقيقي الصحيح أنه يتعلق بالكافر ويتعلق بالمؤمن، فكل من دفن يمتحن، فكل من دفن يمتحن ويسأل، لأن الآخرة لا يخفى أن الآخرة هي الأمور ستكون كلها في السؤال. فربك لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني يسأل الله تبارك وتعالى عن
يسأل الأمم والناس عن مرسليهم هل بلغوهم، ويسأل الله تبارك وتعالى المرسلين هل بلغوا أقوامهم ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالسؤال لا شك أنه سيكون كما قال الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فالسؤال لا بد منه، سيكون في الآخرة وسيكون في القبر لتحقيق نسأل الله العافية خسارة الكافر. والقبر كما سبق الإشارة إليه هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المسألة السادسة، هل المسألة عن الرب والدين والنبي خاص بهذه الأمة أو هو عام للأمم قبلها؟ فإن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أنبياء، فهل هؤلاء يسألون عن أنبيائهم؟ هذا هو الظاهر من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث عائشة أنها أن امرأة يهودية قالت لها إنكم تفتنون في قبوركم، ففزعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية أنها كذبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك، فهي تتكلم عما تعلم مما يتعلق بفتنة القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال إن اليهود هم الذين يفتنون في قبورهم، وتفتن يهود في قبورهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها، وقال لعائشة أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أنكم تفتنون في قبوركم. فإذا الأظهر هو أن هذه أن الأمم غير المسلمين يسألون عن أنبيائهم كما قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا هذه الأمة وغيرها يفتنون في القبور ولكن لا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، ولكن الأمم قبلها الأظهر أنهم يفتنون بأنبيائهم، لا يعني ذلك أنهم لا يفتنون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم إذا لم يكونوا من أمته لا يفتنون، لا بل هم يفتنون. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو يعني حادت به بغلته عن 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 قبور، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأقبر؟ فستة أو سبعة، فقال رجل أنا أعرفهم يا رسول الله ماتوا زمن الإشراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا يدل على أنهم يعذبون، وهم لن يعذبوا إلا إذا امتحنوا، هذا كما دلت عليه السنة في أن الناس يمتحنون الكافر والمنافق، والله أعلم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالقبور وهي مسألة مهمة، وهي هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون، هل الموتى يسمعون الأصوات والناس أم لا يسمعون؟ الدليل العام، الدليل الشرعي العام دل على أن الموتى لا يسمعون، كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أو كما قال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت في الحقيقة موته هو تعطل حواسه، تعطل حواسه بالموت وخروج روحه من الجسد، فلا يسمع ولا يبصر، فلا يسمع ولا يبصر. هذا حقيقة الموت الذي نعلمه، هذا حقيقة الموت الذي نعلمه والذي دلت الأدلة عليه، فإن هذه الأدلة التي سبق ذكرها وهو قوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذا يدل على أن الموتى لا يسمعون، هذا من ناحية عامة. ولكن جاءت أدلة تدل على أن الموتى يسمعون، تدل على أن الموتى يسمعون، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر اطلع على أهل القليب فقال عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. وفي حديث أو في رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم، فقال يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، ويا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه يا رسول الله، هو يسلم عليه، فإذا دعوة الذين يدعون القبور عليه ويسلم كهواء لا قيمة له ولا وزن له، لا قيمة كهواء لا قيمة له ولا وزن له في الحقيقة، ولا يمكن أن يدل الدليل إلا دل الدليل على خلافه، يعني لا يمكن أن يكون فيه دليل يدله لأنه يناقض أصل التوحيد، أصل الإسلام وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأول ذلك كما ذكرت هو إغلاق هذا الباب بما يزعمون من سماع الموتى، فإن الموتى لا يسمعون وليس لهم في الحقيقة اتصال بأصحاب الحياة، لأن الميت انتهى دوره في هذه الحياة، والفسحة التي فسح الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا لأجل أن يعمل فيها صالحا ويبني لنفسه مقاما عند الله تبارك وتعالى، قد انتهت بموته، قد انتهت بموته، فإذا لا علاقة له بهذه الحياة ولا بمن في هذه الحياة، إنما هو في الحقيقة منعم سعيد في ما هو فيه من روح وريحان وجنة نعيم، وإما نسأل الله العافية شقي بما هو فيه في عذاب وشر وبلاء، نسأل الله اللطف والمعافاة. بقي من المسائل المتعلقة بالقبر مسألة، وهي ضمة القبر. ورد في الحديث الصحيح، لأننا نحن أمة أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الكرام، نحن أمة نتبع النص، أمة سلفية نتبع النص، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه نثبته، وما لم يصح عنه ولم يقوله عليه الصلاة والسلام لا نعده من ديننا، لأن الدين هو ما قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به النص هو ضمة القبر، مما جاء به النص هو ضمة القبر، فقد روى النسائي وصححه وللعلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش لموت سعد، اهتز العرش لموت عرش الرحمن لموت سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، أو فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فهذا الحديث، وكذلك ما ورد في المسند وصححه أهل العلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، نجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ونعرف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو من السابقين الأولين من الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إن للقبر ضغطة لو كان ناجيا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذا دل على أن الموتى إذا دخلوا قبورهم فإنهم يضغطون في قبورهم. وبعض أهل العلم بيّن أن هذه الضغطة ليست هي من عذاب القبر، حتى يعني لا يظن بأحد من أهل الإسلام أن كل أهل الإسلام يضغطون يعني يعذبون في قبورهم، ليس كذلك، وإنما الحقيقة أن الضغطة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذه الضمة وهذه الضغطة ليست من عذاب القبر في شيء، ليست من عذاب القبر في شيء، بل أمر يجده المؤمن، يعني أمر إذا نزل في ذلك القبر وجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، يعني أنه إذا فقد من يعز عليه فإنه يجد ألم ذلك، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه. وأما سؤاله في قبره وامتحانه وألمه وألم تأثره ببكاء أهله وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر، يعني هذه ليست من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم، فإن الله تبارك وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذه الأشياء التي يمر الناس على الصراط يتفاوت مرورهم عليه حسب أعمالهم، فإن هذا المرور مع ما قد يجده بعض المارين من الألم أثناء المرور فإن هذا ليس هو عذاب جهنم، كذلك هذه الضغطة ليست من وهذه الضمة ليست من عذاب القبر، وإنما هو أمر قد أراد الله تبارك وتعالى أن يكون لكل من دخل القبور. يقول الذهبي رحمه الله تعالى ولكن العبد التقي يرفق الله تبارك وتعالى به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله تعالى أو التعليق على كلام الطحاوي فيما يتعلق بالقبر وما يكون فيه. وانتقل بعد ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة لاحقة للقبر وأحواله، وهو البعث وأحواله. فقال رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار. فهذه الأشياء التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى مما يتعلق باليوم الآخر، مما يتعلق باليوم الآخر. وسبق للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فقال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا في ذلك الموضع الذي سبق تحدثت عن ما يتعلق باليوم الآخر من ناحية معناه واسمه وأسماء اليوم الآخر والأدلة عليه كذلك، وحكم الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. وهنا الباقي وهنا الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أمورا أخرى تتعلق باليوم الآخر يحسن الوقوف عليها وتفصيل الحديث بها لأهميتها في عقيدة المسلم. والإيمان باليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل وعلا رادا على المشركين أو الكافرين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تبارك وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسبقت الإشارة إليها. والإيمان باليوم الآخر هو صنو الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل جعل الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأركان بعد الإيمان بالشهادتين أو بعد الإقرار بالشهادتين، لأن ارتباط أو الارتباط والعلاقة بين الإيمان بالله واليوم الآخر علاقة قوية، بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يجتهد في عمل صالح ولا أن يبذل في ماله أو نفسه أو جهده في طاعة لله تبارك وتعالى ما لم يؤمن بالجزاء يوم القيامة. والكافر كذلك نسأل الله اللطف والمعافاة قد يعني انحرف عن دين الله فأعرض فاستحق أن يكون هناك من الجزاء حق إعراضه، وذلك لا يكون إلا في اليوم الآخر. لهذا الله تبارك وتعالى قرن بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل في القرآن الكريم في 22 موضعا، في 22 موضعا قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى من ذلك قوله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أو قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآيات ولها آيات في هذا المعنى كما قلت في 22 موضعا. والإيمان باليوم الآخر والبعث الجسدي، والبعث الجسدي قد جاء تقريره في رسالات الأنبياء كلهم، في رسالات الأنبياء كلهم جاء تقريره وهو واضح جدا في رسالات الأنبياء الذين حكى الله تبارك وتعالى عنهم بعض ما كان منهم وما كان معهم، ما كان منهم وما كان بينهم وبين أقوامهم، وكان فيها الرسالة والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر واضحة، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عن نوح وهو يخاطب قومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر قصة مهمة جدا في دلائل الربوبية بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والملك الذي أنكر ربوبية الله عز وجل، فاحتج عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله يحيي الموتى، فدليل هذا دليل على أن هذا الأمر مرسخ عند إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله من أعظم البراهين على ربوبية الله تبارك وتعالى، كما قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكذلك الآية الأخرى التي بيّن الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله عز وجل أن يريه إحياء الموتى، كما قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى عنه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأنه بلغ قومه ذلك كما قال في دعائه عليه الصلاة والسلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكذلك قوله تبارك وتعالى في بداية البعثة موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وكذلك ورد عن سحرة فرعون لما آمنوا أنهم رغبوا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنهم وأن يدخلهم أن يقيهم جهنم وأن يدخلهم الجنة، فهذا أيضا من الأدلة الظاهرة. وكذلك الله تبارك وتعالى قال لموسى، قال موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السامري أن الله تبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهو موسى عليه الصلاة والسلام أطلق السامري ولم يعني يؤاخذه بهذه الجريمة التي فعلها، وأحال نسأل الله العافية عذابه إلى الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه، وهذا الموعد لا شك أنه في الآخرة. بل إن الله تبارك وتعالى قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى إلى الله هو اليوم الآخر. بل قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بعض أهل العلم بعض أهل التفسير يقول إن هذه السورة كلها إن هذه السورة كلها موجودة في صحف إبراهيم وموسى، وبعضهم يقول لا، بل هو من قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا دليل على أن هذا النص، أن هذا النص وما فيه من المعاني المرتبطة بالإيمان باليوم الآخر موجود في صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى. وهذه الناحية مهمة جدا، لأن اليهود في كتابهم الذي يسمونه العهد القديم على طوله وعلى كثرة ما كلامهم فيه وكثرة الكتب التي ينسبونها إلى الأنبياء، لا يوجد فيها صريح الإيمان باليوم الآخر، لا يوجد فيها صراحة. يوجد بعض الكلام الذي قد يمكن أن يفهم منه أنهم يؤمنون باليوم الآخر، أو قد قرر لهم الإيمان باليوم الآخر، أو قد بلغوا به، ولكن الكتاب ليس يعني ليس فيه هذه الصراحة، ولا ربع ولا عشر معشار الصراحة الموجودة في الكتاب أو السنة عندنا. وهذا ليس لا شك يقينا أنه ليس قصورا في كتب الله تبارك وتعالى ولا في رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا من التحريف الذي والعبث الذي عبث به اليهود بكتب الله عز وجل. لهذا في رأيي والله أعلم أن الله تبارك وتعالى نص على هذا وقال إن هذا في صحف إبراهيم وموسى، أن قوله تبارك وتعالى: والآخرة خير وأبقى، وذكر الآخرة. لا شك أن الدنيا إنما أخذت قيمتها من وقوعها قبل الآخرة، وإنما أخذت قيمتها من أنها مزرعة للآخرة، وإنما أخذت قيمتها أنها موصلة إلى الآخرة. فلا يمكن أن يخلو منها كتاب من كتب الله عز وجل، فإن الدنيا لم يخلق الإنسان فيها إلا لينتقل منها إلى الآخرة، إما في جنات ونعيم، وإما نسأل الله العافية في عذاب شديد، نسأل الله اللطف والمعافاة. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نص على الإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فهذه الوجاهة له عليه الصلاة والسلام منصوص عليها أنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، وهذا من الأمور التي مستقرة عند أيضا النصارى، وهو الإيمان بالآخرة والبعث، وإن كان إيمانهم بالبعث مرتبك ارتباكا شديدا، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك إيمانهم بالجنة والنار مختل اختلال كبير، لأنهم لم يوجد عندهم لا يوجد عندهم آثار الوحي الصحيح، بل إنهم عبثوا بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى فحرفوه وغيروه، بل ضيعوه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الوقت الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرفع بهذا الكلام وهذه الدعوة وهذا الإيمان ديننا ومقامنا عنده جميعا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
19 من شهر محرم لعام 42 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب المبارك العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل الكلام عما يتعلق بما قرئ اليوم من ناحية الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت وجزاء الأعمال ونحو ذلك، نشير إلى أن الدرس الماضي كنا توقفنا فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر وما يكون فيه من الفتنة، وقلنا إن عذاب القبر، إن القبر هو أول منازل الآخرة، والناس فيه إما في روضة من رياض الجنان أو نسأل الله العافية في حفرة من حفر النيران. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكرنا الأدلة على ما يتعلق بالقبر من ناحية النعيم والعذاب، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل القبر أول المنازل، وأنه الناس فيه إما منعمون نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإما نسأل الله العافية معذبون نسأل الله اللطف والمعافاة أن يدفع عنا وعن المسلمين. وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بفتانة القبر، ما يتعلق بفتاني القبر وهما منكر ونكير، وأن الحديث الصحيح جاء بإثبات هذين الاسمين لهذين الملكين الكريمين. وكذلك ذكرنا من المسائل ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، هل هو على الجسد والروح أم على الروح فقط. وذكرنا أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الجسد وعلى الروح، والأمور في القبور تعلقها كما يقول شيخ الإسلام وغيره، كما يقول ابن قيم رحمه الله وغيره، أن تعلقها بالأرواح أكثر من تعلقها بالأجساد، ولكن دلت الأدلة على أن الأجساد يأتيها من العذاب والنعيم ما ورد النص به، فنثبت ذلك كما هو قول جمهور أهل العلم. ومسألة أخرى وهي هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ وقلنا إن بعض عذاب القبر أو بعض الموجودين في القبر من المعذبين نسأل الله العافية، منهم ما يكون منقطعا عذابه، ومنهم ما يدوم عذابه نسأل الله العافية إلى يوم القيامة. بقي عندنا مسألة وهي هل عذاب القبر ونعيمه يتعلق بمن قبر فقط أم أنه عام، يصيب كل من مات؟ هل هو عام يصيب كل من مات أم هو خاص بالمقبورين؟ الصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يصيب من مات، سواء كان قبر أم لم يقبر، سواء كان غرق في البحار أو احترق في النار نسأل الله العافية، أو أيا كان حاله، أكلته السباع أو تناثرت أجزاؤه، فإنه سيصيبه من ما ورد النص به مما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ما جاء النص به، سواء كان مقبورا أو غير مقبور. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: وإنما أضيف العذاب على إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. ومثله، يعني ليس هذا خاصا بالمعذب، وإنما حتى المنعم يتنعم سواء كان دفن أو لم يدفن،
فإن من الناس من يكون حاله في بعد الموت أمورا تتعلق بوضعه، فقد يكون غرق في بحر فأكلته الحيتان أو أكلته السباع أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة هذا أمر يوصله الله عز وجل إليه، قبر أم لم يقبر، دفن أم لم يدفن. وهكذا قال أيضا شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، فإنه قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وهذا الكلام من الأئمة هؤلاء فيما يتعلق بالعذاب، نعم، وكذلك هو بالنسبة للنعيم، فإن هذه الأحوال التي ذكرت في مسألة العذاب من حال الموتى تقع أيضا على بعض أهل الإسلام وأهل الحق وأهل الدين والإيمان، فإذا كان ممن يعني ينعمون في قبورهم، من كان مثله ينعم في قبره، فإن هذا ينعم أيضا سواء دفن أو لم يدفن، سواء كان في القبر أو لم يكن مقبورا. وإنما ذكرت القبور لأن غالب الموتى يقبرون، لأن غالب الموتى يقبرون، وليس ذلك معناه أن من لم يقبر لا يعذب أو لا يسأل أو لا يفتن أو لا يمتحن. المسألة الخامسة في المسائل التي تتعلق بالقبر هو: هل الكافر يسأل في القبر؟ فإن من المعلوم أن الكافر لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا يؤمن بالإسلام. وجاءت الأسئلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عن ربه: من ربك وما دينك ومن نبيك، كما في حديث البراء بن عازب الطويل وسبق ذكره. فهذا، هل الكافر يسأل عن ذلك؟ نعم، الكافر يسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك إقامة للحجة وتبكيتا له وإظهارا لانحرافه وخسارته وفشله في أن يحقق الجواب الصحيح، لأنه في الحياة لم يحقق العمل الصحيح ولا الإيمان الصحيح. فلذلك الله تبارك وتعالى يمتحنه في القبر بسؤاله، وإن كان كافرا وإن كان منافقا، كما في الحديث، يعني الحديث فيه صريح أن المنافق أو الكافر، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فهذا كافر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الملكان فيقولان له: من ربك ما دينك من نبيك، فيقول: ها لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ثم نسأل الله العافية يضرب بمطرقة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه من على وجه الأرض إلا الثقلين. فإذا هذا السؤال الحقيقي الصحيح أنه يتعلق بالكافر ويتعلق بالمؤمن، فكل من دفن يمتحن، فكل من دفن يمتحن ويسأل، لأن الآخرة لا يخفى أن الآخرة هي الأمور ستكون كلها في السؤال. فربك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني يسأل الله تبارك وتعالى عن، يسأل الأمم والناس عن مرسليهم هل بلغوهم، ويسأل الله تبارك وتعالى المرسلين هل بلغوا أقوامهم ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالسؤال لا شك أنه سيكون كما قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فالسؤال لا بد منه، سيكون في الآخرة وسيكون في القبر، لتحقيق نسأل الله العافية خسارة الكافر. والقبر كما سبق الإشارة إليه هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المسألة السادسة: هل المسألة عن الرب والدين والنبي خاص بهذه الأمة أو هو عام للأمم قبلها؟ فإن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أنبياء، فهل هؤلاء يسألون عن أنبيائهم؟ هذا هو الظاهر من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث عائشة أنها أن امرأة يهودية قالت لها إنكم تفتنون في قبوركم، ففزعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية أنها كذبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك، فهي تتكلم عما تعلم مما يتعلق بفتنة القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال إن اليهود هم الذين يفتنون في قبورهم، وتفتن يهود في قبورهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها، وقال لعائشة أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أنكم تفتنون في قبوركم. فإذا الأظهر هو أن هذه أن الأمم غير المسلمين يسألون عن أنبيائهم كما قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا هذه الأمة وغيرها يفتنون في القبور، ولكن لا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، ولكن الأمم قبلها الأظهر أنهم يفتنون بأنبيائهم، لا يعني ذلك أنهم لا يفتنون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم إذا لم يكونوا من أمته لا يفتنون، لا بل هم يفتنون. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو يعني حادت به بغلته عن 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 قبور، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأقبر؟ ستة أو سبعة، فقال رجل أنا أعرفهم يا رسول الله ماتوا زمن الإشراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا يدل على أنهم يعذبون، وهم لن يعذبوا إلا إذا امتحنوا، هذا كما دلت عليه السنة في أن الناس يمتحنون الكافر والمنافق، والله أعلم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالقبور وهي مسألة مهمة، وهي هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون، هل الموتى يسمعون الأصوات والناس أم لا يسمعون؟ الدليل العام، الدليل الشرعي العام دل على أن الموتى لا يسمعون، كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أو كما قال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت في الحقيقة موته هو تعطل حواسه، تعطل حواسه بالموت وخروج روحه من الجسد، فلا يسمع ولا يبصر، فلا يسمع ولا يبصر. هذا حقيقة الموت الذي نعلمه، هذا حقيقة الموت الذي نعلمه، والذي دلت الأدلة عليه، فإن هذه الأدلة التي سبق ذكرها وهو قوله تبارك وتعالى أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذا يدل على أن الموتى لا يسمعون، هذا من ناحية عامة. ولكن جاءت أدلة تدل على أن الموتى يسمعون، تدل على أن الموتى يسمعون، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر اطلع على أهل القليل فقال عليه الصلاة والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. وفي حديث وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائهم، فقال يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، ويا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه يا رسول الله، ويسلم عليه. فإذا دعوة الذين يدعون القبور عليه ويسلم كهواء لا قيمة له ولا وزن له، لا قيمة كهواء لا قيمة له ولا وزن له في الحقيقة، ولا يمكن أن يدل الدليل إلا دل الدليل على خلافه، يعني لا يمكن أن يكون فيه دليل يدله لأنه يناقض أصل الإسلام وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأول ذلك كما ذكرت هو إغلاق هذا الباب بما يزعمون من سماع الموتى، فإن الموتى لا يسمعون وليس لهم في الحقيقة اتصال بأصحاب الحياة، لأن الميت انتهى دوره في هذه الحياة، والفسحة التي فسح الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا لأجل أن يعمل فيها صالحا ويبني لنفسه مقاما عند الله تبارك وتعالى، قد انتهت بموته، قد انتهت بموته، فإذا لا علاقة له بهذه الحياة ولا بمن في هذه الحياة، إنما هو في الحقيقة منعم سعيد في ما هو فيه من روح وريحان وجنة نعيم، وإما نسأل الله العافية شقي بما هو فيه في عذاب وشر وبلاء، نسأل الله اللطف والمعافاة. بقي من المسائل المتعلقة بالقبر مسألة، وهي ضمة القبر. ورد في الحديث الصحيح، لأننا نحن أمة أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الكرام، نحن أمة نتبع النص، أمة سلفية نتبع النص، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه نثبته، وما لم يصح عنه ولم يقوله عليه الصلاة والسلام لا نعده من ديننا، لأن الدين هو ما قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به النص هو ضمة القبر، مما جاء به النص هو ضمة القبر، فقد روى النسائي وصححه للعلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد، اهتز العرش لموت عرش الرحمن لموت سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، أو فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فهذا الحديث، وكذلك ما ورد في المسند وصححه أهل العلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، نجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ونعرف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو من السابقين الأولين من الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن للقبر ضغطة، لو كان ناجيا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذا دل على أن الموتى إذا دخلوا قبورهم فإنهم يضغطون في قبورهم. وبعض أهل العلم بيّن أن هذه الضغطة ليست هي من عذاب القبر، حتى يعني لا يظن بأحد من أهل الإسلام أن كل أهل الإسلام يضغطون يعني يعذبون في قبورهم، ليس كذلك، وإنما الحقيقة أن الضغطة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: هذه الضمة وهذه الضغطة ليست من عذاب القبر في شيء، ليست من عذاب القبر في شيء، بل أمر يجده المؤمن، يعني أمر إذا نزل في ذلك القبر وجده المؤمن، كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، يعني أنه إذا فقد من يعز عليه فإنه يجد ألم ذلك، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه. وأما سؤاله في قبره وامتحانه وألمه وألم تأثره ببكاء أهله وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر، يعني هذه ليست من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذه الأشياء التي يمر الناس على الصراط يتفاوت مرورهم عليه حسب أعمالهم، فإن هذا المرور مع ما قد يجده بعض المارين من الألم أثناء المرور، فإن هذا ليس هو عذاب جهنم، كذلك هذه الضغطة ليست من وهذه الضمة ليست من عذاب القبر، وإنما هو أمر قد أراد الله تبارك وتعالى أن يكون لكل من دخل القبور. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: ولكن العبد التقي يرفق الله تبارك وتعالى به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق ب كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أو التعليق على كلام الطحاوي فيما يتعلق بالقبر وما يكون فيه. وانتقل بعد ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة لاحقة للقبر وأحواله وهو البعث وأحواله، فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار. فهذه الأشياء التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى مما يتعلق باليوم الآخر، مما يتعلق باليوم الآخر. وسبق للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فقال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا في ذلك الموضع الذي سبق تحدثت عن ما يتعلق باليوم الآخر من ناحية معناه واسمه وأسماء اليوم الآخر والأدلة عليه كذلك، وحكم الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. وهنا الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أمورا أخرى تتعلق باليوم الآخر يحسن الوقوف عليها وتفصيل الحديث بها لأهميتها في عقيدة المسلم. والإيمان باليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل وعلا رادا على المشركين أو الكافرين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تبارك وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسبقت الإشارة إليها. والإيمان باليوم الآخر هو صنو الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل جعل الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأركان بعد الإيمان بالشهادتين أو بعد الإقرار بالشهادتين، لأن ارتباط أو الارتباط والعلاقة بين الإيمان بالله واليوم الآخر علاقة قوية، بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يجتهد في عمل صالح ولا أن يبذل في ماله أو نفسه أو جهده في طاعة لله تبارك وتعالى ما لم يؤمن بالجزاء يوم القيامة. والكافر كذلك، نسأل الله اللطف والمعافاة، قد يعني انحرف عن دين الله فأعرض، فاستحق أن يكون هناك من الجزاء حق إعراضه، وذلك لا يكون إلا في اليوم الآخر. لهذا الله تبارك وتعالى قرن بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل في القرآن الكريم في 22 موضعا، في 22 موضعا قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى من ذلك قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أو قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآيات ولها آيات في هذا المعنى كما قلت في 22 موضعا. والإيمان باليوم الآخر والبعث الجسدي، والبعث الجسدي قد جاء تقريره في رسالات الأنبياء كلهم، في رسالات الأنبياء كلهم جاء تقريره وهو واضح جدا في رسالات الأنبياء الذين حكى الله تبارك وتعالى
عنهم بعض ما كان منهم وما كان معهم ما كان منهم وما كان بينهم وبين أقوامهم، وكان فيها الرسالة أو الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر واضحة، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عن نوح وهو يخاطب قومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر قصة مهمة جدا في دلائل الربوبية بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والملك الذي أنكر ربوبية الله عز وجل، فاحتج عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله يحيي الموتى، فدليل هذا دليل على أن هذا الأمر مرسخ عند إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله من أعظم البراهين على ربوبية الله تبارك وتعالى، كما قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكذلك الآية الأخرى التي بيّن الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله عز وجل أن يريه إحياء الموتى، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى عنه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأنه بلغ قومه ذلك كما قال في دعائه عليه الصلاة والسلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكذلك قوله تبارك وتعالى في بداية البعثة موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وكذلك ورد عن سحرة فرعون لما آمنوا أنهم رغبوا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنهم وأن يدخلهم أن يقيهم جهنم وأن يدخلهم الجنة، فهذا أيضا من الأدلة الظاهرة. وكذلك الله تبارك وتعالى قال لموسى قال موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السامري أن الله تبارك وتعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهو موسى عليه الصلاة والسلام أطلق السامري ولم يعني يؤاخذه بهذه الجريمة التي فعلها، وأحال نسأل الله العافية عذابه إلى الآخرة: وإن لك موعدا لن تخلفه، وهذا الموعد لا شك أنه في الآخرة. بل إن الله تبارك وتعالى قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى إلى الله واليوم الآخر. بل قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بعض أهل العلم بعض أهل التفسير يقول إن هذه السورة كلها كلها موجودة في صحف إبراهيم وموسى، وبعضهم يقول لا، بل هو من قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا دليل على أن هذا النص وما فيه من المعاني المرتبطة بالإيمان باليوم الآخر موجود في صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى. وهذه الناحية مهمة جدا، لأن اليهود في كتابهم الذي يسمونه العهد القديم على طوله وعلى كثرة ما كلامهم فيه وكثرة الكتب التي ينسبونها إلى الأنبياء، لا يوجد فيها صريح الإيمان باليوم الآخر، لا يوجد فيها صراحة. يوجد بعض الكلام الذي قد يمكن أن يفهم منه أنهم يؤمنون باليوم الآخر، أو قد قرر لهم الإيمان باليوم الآخر، أو قد بلغوا به، ولكن الكتاب ليس يعني ليس فيه هذه الصراحة ولا ربع ولا عشر معشار الصراحة الموجودة في الكتاب أو السنة عندنا. وهذا ليس لا شك يقينا أنه ليس قصورا في كتب الله تبارك وتعالى ولا في رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا من التحريف الذي والعبث الذي عبث به اليهود بكتب الله عز وجل. لهذا في رأيي والله أعلم أن الله تبارك وتعالى نص على هذا وقال إن هذا في صحف إبراهيم وموسى، أن قوله تبارك وتعالى والآخرة خير وأبقى، وذكر الآخرة. لا شك أن الدنيا إنما أخذت قيمتها من وقوعها قبل الآخرة، وإنما أخذت قيمتها من أنها مزرعة للآخرة، وإنما أخذت قيمتها أنها موصلة إلى الآخرة. فلا يمكن أن يخلو منها كتاب من كتب الله عز وجل، فإن الدنيا لم يخلق الإنسان فيها إلا لينتقل منها إلى الآخرة، إما في جنات ونعيم، وإما نسأل الله العافية في عذاب شديد، نسأل الله اللطف والمعافاة. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نص على الإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فهذه الوجاهة له عليه الصلاة والسلام منصوص عليها أنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، وهذا من الأمور التي مستقرة عند أيضا النصارى، وهو الإيمان بالآخرة والبعث، وإن كان إيمانهم بالبعث مرتبك ارتباكا شديدا، نسأل الله لطف المعافاة. وكذلك إيمانهم بالجنة والنار مختل اختلال كبير، لأنهم لا يوجد عندهم آثار الوحي الصحيح، بل إنهم عبثوا بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى فحرفوه وغيروه، بل ضيعوه كما قال الله تبارك وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الوقت الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرفع بهذا الكلام وهذه الدعوة وهذا الإيمان ديننا ومقامنا عنده جميعا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.